الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من صفة الكلام، وفي صفة الكلام كان الحديث عن القرآن وأنه كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وفي قولهم في التعريف منه بدأ وإليه يعود، يقول العلماء أصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع القرآن، فالقرآن يرفع في آخر الزمان، فحاله ليس كحال الكتب السابقة التي قالها التحريف والتبديل كالتوراة والإنجيل. فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، كما سنرى ذلك في الإيمان بالكتب السماوية. فالله تبارك وتعالى يأمر ملائكته برفع هذا القرآن من الصدور ومن السطور، وإنه ليسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه حرف لا في السطور ولا في الصدور، فيلتمس الرجل الآية من القرآن لا يجدها، لا يجد آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من الله عز وجل جزاء وفاقا للناس حين يهجرون كتاب الله تبارك وتعالى. فهجران القرآن الكريم سبب في قلة بركته، بل يكون سببا في رفعه من حيث أتى. ولهذا قالوا في تعريف القرآن الكريم منه بدأ، أي من الله تبارك وتعالى ابتداء كان القرآن تكلما به، الله تكلم به، وإليه يعود، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرفعه. وهذا كله تحقيق لقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بعد هذا يقول الناظم رحمه الله تعالى وقد روى الثقات عن خير الملا لأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذا عن صفة النزول، وهي صفة جليلة عظيمة حق على كل مسلم أن يؤمن بهذه الصفة كما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بمقتضاها من ذكره سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل ومناجاته سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. ثبتت هذه الصفة في الأحاديث الصحيحة في الجامع الصحيح عند البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، وكذلك أيضا في السنن. والحديث عن أبي بكر رضي الله عنه وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وفي بعض الروايات ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذا الحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيه. وفي بعض الروايات في ثلث الليل الآخر. والحديث في البخاري وكذلك في مسلم. هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ في بعض الروايات هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فضلا من الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على صفة النزول، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. وإذا كان رمضان فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن نزوله سبحانه وتعالى يكون بعد الثلث الأول من الليل، بعد الثلث الأول من الليل، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل، إذا ذهب الثلث الأول من الليل، إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا. ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ هل من تائب يتاب عليه؟ الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة. أي نعم، لكن له حكم الرفع لأنه ليس مما يخالف الرأي. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة واللالكائي، وروي أيضا مرفوعا من طرق أخرى، لكن هذه الرواية التي عند اللالكائي وعند ابن أبي عاصم موقوفة عن ابن عباس. إسناد الحديث صحيح، إسناده صحيح، وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أن ربنا تبارك وتعالى ينزل في بعض الأوقات الشريفة، كما هو الحال في عشية عرفة. والحديث عن ابن عمر، وروى ذلك أو خرج الحديث المنذري في الترغيب والترهيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صبر عرفة وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي وما رأوني فكيف لو رأوه. مرة أخرى حديث: وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: فيباهي بهم الملائكة. فيباهي بهم الملائكة، أي يباهي الله سبحانه وتعالى لعباده الملائكة في سماواته وأرضه، فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي، أي الحجاج، جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي وما رأوني فكيف لو رأوني. فكيف لو رأوني، طبعا تتمة الحديث: فلو أن عليك مثل رمل عالج، فلو أن عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا ذنوبا لغسلها الله عنك، لغسلها الله عنك. الشاهد في الحديث أنه تبارك وتعالى في هذا الوقت الشريف ينزل إلى السماء الدنيا ليباهي بهم الملائكة. وقد روى الثقات عن خير الملائكة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ ينزل، أي ينزل هو سبحانه وتعالى. وأما تحريف ذلك بأن النزول ها هنا هو نزول رحمته، أو أن النزول ها هنا ينزل ليس هو، هكذا قال المعطلة، وقال أشباه الجهمية قالوا ينزل ليس هو وإنما ينزل الملك، أو ينزل بمعنى تنزل رحمته، وهذا كله من التحريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا بلسان عربي مبين، فلو كان المقصود هو الذي ذكروا لأفصح عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بأقصر عبارة. فإذا قول الله تعالى ينزل، قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ينزل ربنا تبارك وتعالى، أو ينزل الله تعالى، أي هو ينزل تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، من غير أن نكيف هذا النزول، ومن غير أن نحرف، ومن غير أن نشبه، ومن غير أن نعطف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنمرها كما أتت من غير كيف، كما سنرى ذلك في القواعد، قواعد الأسماء والصفات. ثم هذا التأويل بعيد عن سياق الحديث، فالحديث فيه أن الله تعالى ينزل ويتكلم، فهل رحمته هي التي تقول هل من سائل فأعطيه؟ هل الملك هو الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وهذا يذكرنا أيضا بقول المعتزلة في خلقه القرآن، أو في استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما كلمه ربه، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، إني أنا الله رب العالمين. فبهته فقالوا إن هذا كلام خلقه الله تعالى في الشجرة، فانبعث الكلام إلى أذن موسى. فهل الشجرة هي التي قالت إني أنا الله العزيز الحكيم؟ إن هذا لا يتفق مع سياق الآيات، أي الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم، والله عز وجل يتكلم إلى عباده ويناديهم من حيث شاء، من أرضه أو من سمائه سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذه الأحاديث نمرها كما جاءت من غير أن نتعرض للكيف. في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من تائب فيقبل، هل من تائب آيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى فيقبل الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا في حديث أبي هريرة، وما تقرب يقول الله تبارك وتعالى وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت مهرولا. فالله سبحانه وتعالى إذا أقبل العبد على ربه عز وجل أقبل الله تعالى عليه صفحا وعفوا وتوفيقا وهداية. هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ والإساءة، المسيء هو الذي ارتكب الإساءة، والإساءة كل إساءة يغفرها الله سبحانه وتعالى، يغفرها الله تعالى بما فيها الكبائر إذا تاب الإنسان منه، وبما في الكبائر من الشرك أيضا الأكبر، كما سنرى ذلك في باب التوبة إن شاء الله تعالى. فالتوبة بابها مفتوح، فكل من أتى وأشرف فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. قال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فكل هؤلاء يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم في الحديث أيضا فائدة في قوله عليه الصلاة والسلام هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه؟ قال العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، ويدل على ذلك على أن الدعاء عام من السؤال، فالدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الله تبارك وتعالى يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. إذن السؤال أخف من الدعاء، وهذا إن شاء الله سنتعرض له في مقامات العبادة عند الحديث عن مقام الدعاء. لما نتحدث عن مفردات توحيد الألوهية نتحدث عن الدعاء بحول الله تعالى وقوته. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما طالبا، يجد كريما طالبا للمعذرة، قابلا للمعذرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، أي من طلب من الله سبحانه وتعالى الصفح والعفو والستر فإن الله سبحانه وتعالى يقبل منه، لأنه عز وجل يعذر خلقه، يعذر خلقه. ومر معنا في الحديث الذي في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: وما من شيء أحب إليه العذر من الله، لا، ما من شيء أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى. يمن بالخيرات، خيرات الدنيا والآخرة والفضائل، ليس يمن بالخيرات والفضائل، فضائل الدنيا والآخرة، أما فضيلة الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يسر عيبه هذا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة، يعني من المجون، والمجون هو يعني درجة من درجات الفسق والفجور. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيبيت وقد ستره الله عليه، فيصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه. فكل الأمة، كل أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة: كل أمة معافى إلا هذا الصنف من الناس الذي وقد ستره الله تبارك وتعالى يبارز بالخطايا ويفضح نفسه، وقد ستره الله تعالى. وأما من طلب الستر من الله عز وجل فإن الله تعالى أولا يستره فلا يفضحه ولا يكشف عيبه ولا يهتك ستره، ولهذا قال: ويستر العيب ويعطي السائل، ويستر العيب ويعطي السائل، لأن الله سبحانه وتعالى يستر عيب هذا الإنسان، وهذا في الدنيا ويوم الآخر، وكذلك يوم القيامة، يوم الفضائح، يوم تتكشف العورات، يوم يعلم ما في الصدور، يوم يخرج ما في السرائر. ففي ذلك اليوم الله تبارك وتعالى يضع كنفه على عبده، فيكون بين العبد وبين الله مناجاة، كما في حديث ابن عمر: فيناديه الله سبحانه وتعالى، ينادي عبده، يقول: عبدي عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم أي ربي، نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى من نفسه أنه قد هلك يقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أكثرها لك اليوم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر أو الفاجر فيعطى حسابه بشماله ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هنا الفضاء، يفضح الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق أولئك الذين ما تابوا ولا طلبوا الصحة ولا العفو ولا الفكرة، فالله تعالى يفضحهم في الأولين والآخرين، ويذكر العيب ويعطي السائل. جاء عند البيهقي عن إسحاق بن راهوي، وهو جبل من جبال العلم، إسحاق بن راهوي جبل من جبال العلم من أهل الحديث، أنه يقول: جمعني وهذا المبتدع، وأراد بالمبتدع إبراهيم بن أبي صالح. وإبراهيم بن أبي صالح هذا كان ينكر نزول الرب سبحانه وتعالى، ينكر نزول الله، وكأنه هو وآخرون وشوا إلى الأمير، إلى الأمير عبد الله بن طاهر، بأن إسحاق بن راهويه يروي أحاديث النزول وكأنها جريمة. فاستمع إسحاق بن راهوي بإبراهيم بن صالح عند الأمير عبد الله بن طاهر قال: فسألني الأمير عن أخبار النزول فشرتها، فشرتها يعني شرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب في ثلث الأخير الليل الأخير من الثلث الأخير من الليل. فقال ابن أبي صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. قال: فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء، آمنت برب يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهو ذاك أراد أن يستهزئ هذه الصفة وأن يشير بهذا الكلام إلى أنها صفة نقص، فقال: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. قال: قلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. وقال إسحاق رحمه الله تعالى: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؟ الأمير قال: ما هذه الأحاديث يرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يرون الأحكام، رواها الثقات الذين يرون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه، ينزل ويدع عرشه. وهذه شبهة ربما يعني قالها من قالها من الناس، وهي شبهة بحثها يكون بقاعدة الإمام مالك رحمه الله تعالى في مناظرة ذلك الرجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له: الكيف غير معقول. وقال له: والسؤال عنه، أي عن الاستواء، بدعة. فكل سؤال يتعلق بكيف في صفة من صفات الرب فهذا سؤال متبع يحرم سؤاله، يحرم سؤاله. لماذا؟ لأن الكيف يكون بخبر الصادق والخبر لم يأتنا، فإذا علينا التسليم، علينا أن نسلم بما أخبر الله سبحانه وتعالى. فكل سؤال يتعلق بالكيف فهو مبتدع. ومن قبيل هذا السؤال ما يردده ما قاله بعضه مثلا من شبهة: إذا نزل في أرض في ثلث الليل الآخر فإن أرض أخرى ليس فيها ليل ولا ثلث آخر. وهذا أيضا سؤال يتعلق بماذا؟ بالكيف. فكل سؤال يتعلق بالكيف فإنه سؤال مبتدع، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فماذا قال إسحاق بن راهوي؟ قال إسحاق بن راهوي لما قال له: ينزل ويدع عرشه، هذا سؤال، فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش، أي الله يقدر على ذلك أم لا يقدر؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ يعني إذا كان الله تعالى يقدر، أخبرنا أنه تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله وعظمه، وأخبرنا أنه ينزل، فلماذا لا تجمع بين الصفتين جمعا يليق بجلال الله تعالى وعظمه؟ فهل رأيت الله تبارك وتعالى حتى تتدخل بعقلك في مثل هذا؟ قال: فلما تتكلم بهذا؟ وقال إسحاق بن راهوي: قال لي ابن طاهر، أي الأمير نفسه: يا أبا يعقوب، هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ قلت: أعز الله الأمير، لا كيف، لا كيف، لا تتحدث عن الكيف، أعز الله الأمير، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف، يعني بلا كيف بالنسبة، يعني بالنسبة لنا، يعني هو بالنسبة لنا غير معقول لأننا لا ندرك ذلك بعقولنا. وقال أحمد بن سعيد الرباطي أيضا: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول الصحيح هو، يعني حديث نزول الرب سبحانه وتعالى صحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القواس: كيف ينزل؟ فقال إسحاق بن راهوي: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، أثبت الفوقية حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوقه، يعني أثبت فوقيته سبحانه وتعالى. فقال إسحاق قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، هذا يوم القيامة. فقال ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم. فترى في هذه الردود من هذا الإمام العلامة من هذا البحر إسحاق بن راهويه كيف أنه يلتزم بالقاعدة التي سنذكرها في إمرار الصفات كما جاءت من غير تعرض لكيفها، ووفقهم الله سبحانه وتعالى لدحض شبهات المخالفين سواء كانوا معطلة أو كانوا مشبهة. ثم قال الراجح بعد ذلك وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العظيم، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العظيم. ثبت المجيء والإتيان عن الله تبارك وتعالى، ثبت المجيء والإتيان عن الله تبارك وتعالى. أما في القرآن فيقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذه الآية في سورة البقرة، وكذلك أيضا في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك قوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وأيضا آية الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. فهو نظم الآية الأخيرة أو معنى الآية الأخيرة وأنه يجيء يوم الفصل أي يوم القيامة كما يشاء للقضاء العدل، أي حتى يقضي بين عباده سبحانه وتعالى. هذه الآيات صريحة في إثبات الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. الآية الأولى آية البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينظرون حلول الساعة وقدوم القيامة، فإنه عند قدوم الساعة وحلول القيامة يأتي الله تبارك وتعالى في ظلل الغمام حيث الملائكة ملائكة الرحمن تتنزل من السماوات ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فتنزل الملائكة وينزل الله تبارك ويجيء الله عز وجل حتى يفصل بين العباد. فحتى يؤمنوا هل ينتظرون هذا الأمر الجلل العظيم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ فماذا قالت المعطلة والمؤولة؟ قالوا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني أن يأتي أمر الله. قالوا هنا صلة محذوفة تقدم بأمر الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، فرارا من أن يثبتوا المجيء لله سبحانه وتعالى. ما ضرهم لو أثبتوا هذه الصفة من غير أن يتعرضوا لكيفها، ولكنهم مرضى كما يقال العلماء بهم مرض التشبيه ابتداء، فهم حين يسمعون صفة من صفات الله تبارك وتعالى يظنون ظن السوء، فلو أنهم أحكموا الظن بخالقه لأثبتوا الصفة من غير كيف، ولكنهم يشبهون ثم يعطلون يضطرون إلى التعطيل. يعني إذا سمع مثلا ينزل يتصور نزول إنسان من أعلى إلى أسفل فشبه، فلما شبه اضطر أن يقول لا ينزل، وهكذا في أي صفة من الصفات، مع أن المسلم عليه أن ينزه ابتداء ثم يثبت. فأنت إذا سمعت شيئا عن الله فهو الله الذي ليس كمثله شيء، فالله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تعالى بعد أن نزه نفسه عن النقائص أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر. فإذا التنزيه أولا ثم الإثبات، ولذلك غالبا في التوحيد ما يقدم النفي على الإثبات. لا إله إلا الله. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي. دائما النفي مقدم على الإثبات، وقد يتقدم الإثبات على النفي، هذا ممكن، هذا لأهمية صفة الثبوت كما في آية الصمد أو في سورة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. وأخرى النفي بعد ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، للاهتمام بهذه الصفات التي تضمنتها أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تأويل باطل، ويدل على بطلان هذا التأويل آية الأنعام، فإنها صريحة في إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. فإذا لا حجة لهم أن يقولوا، لأن الملائكة، أن يقولوا الملائكة أن يأتيهم الله، لأن الله تعالى ذكر الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فما قالوه أمر الله جاء في قوله أو يأتي بعض آيات ربك، من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ومأوى الدجال وما إلى ذلك من الأشراط الكبرى. فلهذا هذه الآية صريحة، يقول العلماء هذه الآية صريحة في إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب. لا يمكن التأويل في هذه الآية أن نقول أتى الأمر أو أتى العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان، لأنه سبحانه وتعالى ردد فيها أي في الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. هذا النوع من الكلام اللي هو التقسيم، أن يأتي الكلام مقسما منوعا، هذا الكلام يأبى التأويل. الكلام لما يكون مفصل مقسم يأبى التأويل. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا، يمتنع أن يكون القسمان واحدا. ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا النص على المجاز، لأن هنا تقسيم. فهذه الآية آية الأنواع صريحة في إثبات إتيان الله سبحانه وتعالى. وأما آية الفجر أيضا هي صريحة: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله تعالى ذكر الملائكة، مجيء الملائكة بعد مجيء الله سبحانه وتعالى، وذكر مجيء جهنم، فجهنم أمر العذاب. فإذا لا حجة لهم في أن يقولوا المجيء هنا هو مجيء عذاب الله أو أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ذكر مجيء الجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، وذكر الله مجيئه عز وجل، وذكر الله مجيء الملائكة وهيئتهم إذا جاء. فهذه الآيات كلها دلت على إثبات المجيء. وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الرؤية، رؤية الله عز وجل، وسنذكر هذا الحديث بعد قليل في رؤيته سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيأتيهم الله في صورة غير صورته، وفي رواية في صورة غير التي رأوها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه. والحديث في الصحيحين في البخاري: فإذا جاء ربنا عرفناه. قال فيأتيهم الله سبحانه وتعالى فيكشف لهم عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. فهذا الحديث فيه إثبات مجيء الله عز وجل. هذه صفة أو هذه الصفة صفة المجيء، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، أي ليقضي سبحانه وتعالى بين عباده قضاء عدله. الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القصة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم بعد ذلك تحدث أيضا عن صفة شريفة عظيمة أو عن أمر عظيم شريف يسعد به المؤمنون في الجنان ويحرمه الكافرون في النيران، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون وسعى لها الساعون واجتهد من أجلها المجتهدون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. لما كان أمر الإنسان إزاء ما يحب أنه شغوف برؤيته متلهف إلى النظر إليه، فالمرء لا يسمع عن حبيبه أحبه لصفاته إلا وهو مشتاق لرؤيته يحب أن يراه. فالله سبحانه وتعالى أشبع في المؤمنين هذه الرغبة وأسعدهم بهذه اللهفة لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهي لذة لا تعدلها لذة ونعمة لا تقاربها ولا تقارنها نعمة. يقول الراجح وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، أو في نسخة إبهام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا تحاب دونها، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا تحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداءه. يقول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة ما سبب نظرتها؟ والنظرة هو حسن الوجه، حسن الوجه ونعومته ووضاءته، وهو يعني النعمة، أن هذا الوجه هو وجه نعمة كما نقول. فلماذا هذه الوجوه نظرة وضيئة عليها علائم النور؟ لأنها نظرت إلى وجه العزيز الغفور سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، يقول الحسن البصري لما نظرت إلى وجه الله تبارك وتعالى نظرت، حسنت هذه الوجوه لأنها نظرت إلى وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الغاية. وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة النظر إلى وجهه كما سنرى في الحديث إن شاء الله. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة قاف لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ولدينا مزيد، والزيادة أيضا هاهنا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار أي محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداؤه عن رؤيته فأولياؤه يرونه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، كما قال الشافعي وسنذكر كلامه. وقال سبحانه وتعالى أيضا إن أصحاب الجنة اليوم، اليوم القيامة في الآخرة، اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحمة. فلهم ما يطلبون، وأعظم ما يطلبه المرء أن يرى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعطيهم ما يطلبونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، لا كما قالت المعطلة ينظرون إلى رحمته، إن رحمته حلت، هم في الجنة. هم لا يعني بعضهم قال ينظرون يعني ينتظرون، ينتظرون ماذا؟ يعني ينظرون يأتي نعم في القرآن بمعنى ينتظرون، ولكن في عرفات القيامة، فإذا هم قيام ينظرون، لكنهم ها هنا على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى أي شيء؟ ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنة عدن، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى إلى وجه الله عز وجل إلا رداء الكبرياء، إلا الحجاب الذي تحدث به عن خلقه من نور وهو من نور، إلا هذا الحجاب، فيكشف الله هذا الحجاب كما في الأحاديث الأخرى، يكشف الله تعالى الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى. هذا الحديث: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى وإلى إلى 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 وجه ربهم أو إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والله سبحانه وتعالى لا يرى في الجنة فحسب، وإنما يرى كذلك أيضا يوم القيامة، ويراه المؤمنون كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تضارون في رؤية القمر إذا كان بدرا، إذا كان بدرا أو ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. وفي بعض الروايات: إذا كانت صحوا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنكم ترونه كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، يعني ترون الله سبحانه وتعالى رؤية واضحة. ثم ذكر الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا